بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم.
الآية التي قبلها شكو الله فيه، أولئك هم الظالمون. شوف كلام فسين وعلى قل إن كان آباؤكم الآية اللي قبلها يا أيها الذين لا تتخذوا آباءكم وأولاكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أشهد أيضا كذلك قل حتى يأتي الله فتربصاتي الله ويعمله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلنا أن الظلم هنا الظلم أكبر من ظلم الشرك، لأن الظلم ثلاثة أقسام: ظلم الشرك هذا أعظم الظلم كما قال الله تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. الثاني ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والثالث ظلم الإنسان فيما بينه وبين الله. هنا هم يتولى منكم تولي عن ردة فيكون شرك. لكن بعضهم أما الموالاة كذلك الموالاة أن تكون دون الشرك. بعضهم قسم يقول أموالات صغرى أموالات كبرى، لكن التولي وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء جدهم في حياة الدنيا ثم يجزي الله من المقيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل فمنكم من يبخل ومن يخل، وإنما والله غني فقراء. وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد غفا التولي. قال يا بنت لا تتخذوا آباءكم وأهلكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. شفاء فنص المفسرين على أن الظلم المراد به الظلم والشرك، وكذلك الفسق في الآية التي بعدها. الفسق الظاهر هذا فسق المعاصي، تقديم محبة الله على محبة الواجب، المحبة تقديم محبة الآباء والأبناء والعشاء والموالاة على محبة الأوصال، هذا فسق الأصغر وهو فسق المعاصي.
أحسن عليكم. بعض المفسرين ذكر عن ابن عباس قوله تعالى ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال يريد مشرك مثلهم.
ها يريد
مشرك مثلهم، لكن ما وجدته مسندا. أحسن عليكم يا ابن عباس. أول من وجدته ذكره الواحدي.
ما السند؟ ما في سند،
ما ذكره بالسند. أحسن عليكم.
يريد مشرك مثله.
نعم، قال الواحدي قال ابن عباس يريد مشرك مثلهم، وقال الحسن من تولى المشرك فهو مشرك، وذلك أنه راض بشركه، كما أن من تولى الفاسق فهو فاسق لرضاه بفسقه.
طيب قال الحسن هنا هناك
ذكروا في الحاشية، حاشية تفسير الواحد، قال المحقق لم أقف على مصدره. وقد ذكره من غير نسبة هود بن محكم في تفسيره.
واحد تفسير
البسيط. حسن الله. تفسير البسيط
يعني وجد منها
طبع كاملا. هذا أحسن الله يكون في رسائل جامعية.
ها
طبع كامل في رسائل 25 مجلد. وله التفسير الوسيط والتفسير الوجيز
الواحد.
نعم
مختصر، يعني مختصر بالتفسير، لكن الآثار ما يسوق على السند فيها.
الغالب أنه لا يسوق لسنيد. أحسن.
طيب غيره
الآلوسي قال: فأولئك أي المتولون هم الظالمون بوضعهم الموالاة في غير موضعها، فالظلم بمعناه اللغوي، وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى إن كان المراد ومن يتولهم بعد النهي. والحصر ادعائي، كأن ظلم غيرهم كلا ظلم عند ظلمهم، وفي ذلك من الزجر عن الموالاة ما فيه.
الحصر كذلك، فأولئك هم الظالمون، يؤيد أن المراد به الشرك. في العطية ما تتكلم، وكذا جوزي ما قال الظلم هنا، قال يراد به جوزي بالعطية ما تتكلم.
ابن عطية أحسن إليكم قال: ثم حكم الله تعالى بأن من والاهم واتبعهم في أغراضهم فإنه ظالم، أي واضع للشيء غير موضعه، وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر.
عجيب، صار ظلم المعصية. سيدي ظاهر
ابن الجوزي ما ذكر فيها شيء.
الروسي السعدي ما الشيخ محمد عثمان ما نصها شيء من هذا.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.
يساعد
فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.
نعم صحيح، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
تختلف عن الموالاة هنا عن هناك والله.
ليه؟ وش السبب؟
إن هذاك كفار أصليون، وهؤلاء آباءهم يستحبوا كفر على الإيمان.
إذا استحبوا كفر على الإيمان خلاص صاروا مثله. استحبوا كفر على الإيمان، مش الفرق بينهم وبينه؟
القرابة مثل القرابة.
استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تختلوا آباءكم وأموالكم أولياء يستحبوا كفر على الإيمان. كذلك إن استحبوا كفر على الإيمان تؤيد أن المراد به ظلم الأكفر. إن استحبوا كفر على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تختلوا آباءكم أولياء، إن استحبوا كفر على الإيمان، إن استحبوا كفر على الإيمان اتخذوا أولياء، صار هذا الجو. مثل كذلك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا الهدى والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
أسألكم قيد يا شيخ، أنتم قلتم إن كان أي دينهم ولا محبة من دينهم فهذا كفر أكبر برضو.
نعم.
وإن كان أي مصلحة أو كذا فهو دون كفر.
نعم هذا هو صحيح، إذا أحب محبهم إذا أحبهم لدينهم هذا ردة، أما المحبة الطبيعية فلا.
يا شيخ قصة أن أبو موسى اتخذ كاتب النصرانيين فنهاه عمر وزجره.
نعم، هذه مسألة معاملة. هذا الأظهر والله قال: إن استحبوا كفر على الإيمان لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء، إن استحبوا كفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قول في آية المائدة: لا تتخذوا الهدى والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم منكم، من تولى كافر هو كافر مثله. وكذا والآية التي معنا فيه: إن استحبوا الكفر على الإيمان فيتولهم، إن استحبوا الكفر على الإيمان فهو منهم، من قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب والآية الأخيرة: أولئك هم الفاسقون، في الكلام الكريم اللي بعدها، هذه المرض تقديم هذا محبة الله على محبة تقديم محبة شيء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله هذا كبير من كبير الذنوب. قال قوله تربصوا حسد الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقين.
أحسن الله عليكم. قال أبو حيان والفاسقين عموم يراد به الخصوص في من توافى على فسقه
في من
توافى على فسقه أو عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق. وفي التحرير الفسق هنا الكفر ويدل عليه ما قابله من الهداية والكفر ضلال والضلال ضد الهداية وإن كان ذلك في المؤمنين الذين لم يهاجروا فيكون الفسق الخروج عن الطاعة فإنهم لم يمتثلوا أمر الله ولا أمر رسوله في الهجرة. أحسن الله إليكم. قوله عموم يراد به الخصوص في من توافى على فسقه كأنه على مذهب الأشاعرة في الموافاة أنه لا يسمى فاسقا حتى
الوفاء إيش؟
قال عموم يراد به الخصوص في من توافى على فسقه
مرد به من توافى توافى يعني بلغ النهاية
لأنهم يقولون لا لا يسمى لا يكون كافرا أو فاسقا إلا إذا توفي على ذلك
في من توافى يعني نعم صحيح يقول من قال الموافاة عند الله يوافى الله يقول طائفة من الشعر يقول إن العبرة بالموافاة فالكافر إذا كان في علم الله أنه سيسلم فهو محبوب الله ولو كان كافر والمطيع إذا كان في علم الله أنه يرتد عن دينه فهو مبغض الله ولو كان مسلما إن العبرة بالموافاة عند الله كذا يقولون
أحسن عليكم. ابن أبي حاتم روى عن ابن زيد في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الكاذبين
كاذبين
نعم. والألوسي قال قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر
في خارجين عن الطاعة
في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر على محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو القوم الفاسقين كافة ويدخل المذكورون دخولا أوليا أي لا يهديهم إلى ما هو خير لهم. والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه الله سبحانه بلطفه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالى حتى يحب في الله سبحانه أبعد الناس ويبغض في الله عز وجل أقرب الناس.
قولوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا وعيد يعني انتظروا ماذا يحلكم من عقوبة الله إذا قدمتم شيء من الأصناف الثمانية الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشرة والأموال والتجارة والمساكن فانتظروا تربصوا حتى يعني انتظروا ماذا يحلكم من عقوبة الله. فهذا هو الفسق الأصغر الفسق المعصي يعني تقديم محبة الله مع شيء من الأموال على محبة الله هذا إيش هذا معصية وفسق. أما من لم يحب الله فهو كافر لكن من أحب الله وقدم محبة غيره على غيره فهو فاسق.
نرجع للموقف. يقول الله تعالى مخاطبا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أي من مواطن الحرب وهي مشاهده ومواقفه، والمعنى أنه تعالى جعل لهم فيها الغلبة والعاقبة على أعدائهم كما حصل في بدر والأحزاب وغيرهما، ويوم حنين أي ونصركم أيضا يوم حنين، وحنين واد قريب من الطائف شرقي مكة كانت فيه غزوة حنين، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وكانوا 12,000، 10,000 من المهاجرين والأنصار، و2,000 من أهل مكة الطلقاء، ولم يكونوا في غزوة أكثر عددا وعدة من هذه الغزوة، فأعجب بعض المسلمين بهذه الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: إذ أعجبتكم كثرتكم، أي حين أعجبتكم كثرتكم في العدد والعدة، وإعجاب القلب بشيء يفضي إلى تعلقه به واعتماده عليه وركونه إليه، وذلك يكون سببا في خذلانه. ولهذا قال تعالى: فلم تغن عنكم شيئا، أي فلم تفدكم كثرتكم شيئا مما كنتم تريدونه وتقصدونه وتطلبونه، لا قليلا ولا كثيرا. ذلك لأن من تعلق قلبه بشيء غير الله فإن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان من جهة ما تعلق به عقوبة من الله له. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي مع رحبها وسعتها لشدة ما أصابهم من الكرب والبأس الذي لم يستطيعوا معه من دفع عدوهم عنهم، وذلك أن هوازن وغطفان سبق بهم رئيسهم مالك بن عوف إلى وادي حنين، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي، وكمنوا للمسلمين في غلس الصبح، فلما حمل عليهم المسلمون رشقتهم هوازن بالسهام والنبل، وكانوا مهرة في الرمي. وفي رواية لمسلم: فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا، أي رموهم برشق متتابع فانكشف المسلمون وانهزموا في أول الأمر، ولهذا قال تعالى: ثم وليتم مدبرين، أي منهزمين على أعقابكم. وهذا من العموم الذي أريد به الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ثبتوا ولم يفروا. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عمه عباسا رضي الله عنه أن ينادي، فقال: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس رضي الله عنه: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملوا حملة واحدة على هوازن فهزموهم. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهي ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل مما يجعلها مطمئنة، وأنزل جنودا لم تروها، وهم ملائكته الذين أنزلهم الله معونة للمؤمنين يثبتونهم ويبثون الرعب في قلوب أعدائهم، وعذب الذين كفروا، أي عذابا حسيا بالقتل والجراحات، وعذابا نفسيا بالهزيمة والأسر والاسترقاق، وذلك جزاء الكافرين، أي جزاؤهم في الدنيا الذي يعذبهم الله به، ثم يردهم إلى عذاب غليظ في الآخرة إلا من من الله عليه بالتوبة قبل الموت. ولهذا قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي يوفقه للتوبة ويقبلها منه. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة، يغفر الذنوب العظيمة للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم. والله تعالى قد تاب على كثير ممن كانت هذه الوقعة عليهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم وأولادهم دون أموالهم.
والله تعالى تاب،
والله تعالى قد تاب على كثير ممن كانت هذه الوقعة عليهم.
هوازن
فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم وأولادهم دون أموالهم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا ما اختاروا السبي أو اختاروا المال. قالوا والله ما نختار السبي، نبي أولادنا أولادنا، والمال ما نبي، ما نقدم عليه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وطلبوا، وإني خيرتهم وطلبوا سبيهم، فما كان لي ولي بعبد المطلب فهو لكم. فقال أذكر مثل النبي، ما كان لنا أيضا لهم، وهكذا. وقال من أحب أن خيرهم، قال من أحب أن يعني يرد عليه نساءهم بدون مقابل، ومن لا فله من أول ما فيه علينا من كل فريضة بسبب فرائض وكذا، يعني يعطيه يعوضه زيادة. نعم.
حسن الله. وفي الآيات الكريمة فوائد كثيرة، من أهمها التحذير من الأسباب المقتضية للهزيمة والمانعة من النصر، ومنها الإعجاب بالكثرة، وذلك أن العجب يوقع صاحبه في محظورين،
وهم كبائر الذنوب العجب ما نعم.
أحدهما ترك كثير من عبوديات القلب من الاستعانة بالله والاعتماد والتوكل عليه والانكسار والافتقار إليه والذل والخضوع له، وخلعة النصر كما يقول ابن القيم إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. والآخر الاعتماد على ما أعجب به والتعلق به والركون إليه والاغترار به والسكون إليه. فلهذين الأمرين كان العجب من كبائر الذنوب والمعاصي الباطنة، والمسلمون لما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين رتب تعالى على ذلك عقوبتين، لأن الله له على المعصية عقوبتان، عقوبة بمؤلم يكون جزاؤها وعقوبة بمعصية تتولد منها، وهي تركهم ما يجب عليهم من القتال وفعلهم ما يحرم عليهم من التولي. ومع وجود ذلك منهم إلا أن الله تعالى نصرهم وهزم أعداءهم، ولهذا امتن تعالى عليهم بنصرهم لهم يوم حنين على وجه الخصوص، بعد امتنانه عليهم بنصره لهم عموما في مواطن كثيرة.
ويوم حنين يعني يوم حنين نصركم بعد الهزيمة وبعد ما حصل لكم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى
الأمر إيش يحصل؟ إيش الإعجاب يكون بأمرين؟ الأول إيش؟
أحدهما ترك كثير من عبوديات القلب من الاستعانة بالله والاعتماد والتوكل عليه والانكسار والافتقار إليه والذل والخضوع له.
الثاني.
والآخر الاعتماد على ما أعجب به والتعلق به والركون إليه والاغترار به والسكون إليه.
نعم.
ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين تطهرت قلوبهم وبواطنهم بالإيمان، إنما المشركون نجس، أي ما المشركون إلا نجس. والنجس بالفتح هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه، وهو نوعان: حسي ظاهر يؤذي برائحته، ومعنوي باطن يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة.
وهذا الثاني والكفار من الثاني، نجس معنوي حسي، الحسي إلى النجاسات التي تصيب مثلا الإنسان ثوب أو بدنه، والمعنوي نجاسة الكفر والمعاصي، وهذا هنا نجاسة الكفر والمعاصي. وأما أبدانهم وثيابهم طاهرة إذا لم تصبها نجاسة، وإن كانوا هم نجس نجسهم في تركهم الدين في اعتقادهم، ولكن أبدانهم وثيابهم طاهرة. ولهذا قال العلماء يجوز استعمال آنية الكفار وثيابهم إلا إذا علم أنها فيها نجاسة أو أنه سرور الخمر فيها فيغسلها. نعم،
أحسن الله إليكم. ونجس المشركين على الصحيح نجس معنوي باطن يؤذي بملابسته ومخالطته، وهو نجس الشرك الذي تنجست به قلوبهم وأرواحهم. أحسن الله إليكم. الطبري نقل القول الآخر عن الحسن قال إنما المشركون نجس، قال فمن صافحهم فليتوضأ.
هذا ضعيف بعيد، ثابت عن الحسن في سند.
نعم السند، أحسن الله إليكم.
فمن صافحهم فليتوضأ.
نعم، قال المحقق سنده ضعيف.
لا صح. ثم في نكارة يتوضأ إذا قيل لهم نجس نجس بدنه ويغسل يده، ما يحتاج يتوضأ، ليس من نواقض الوضوء. مصافحة ليس من نواقض الوضوء، لو صح فالمراد غسل يده، لكن لا ليس بصحيح، ضعيف. الصواب أنه لا يجب غسل اليد ولا الوضوء. نجاسة معنوية، نجاسة الشرك ليس النجاسة الحسية. نعم،
أحسن عليكم. قال الطبري واختلف أهل التأويل في معنى النجس وما السبب الذي من أجله سماهم بذلك، فقال بعضهم سماهم بذلك لأنهم يجنبون فلا يغتسلون، فقال هم نجس ولا يقرب المسجد الحرام لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد.
هذا من قال النجاسة الحسية، وهذا ضعيف. نعم.
ثم روى عن قتادة قال النجس الجنابة، ثم قال وقال آخرون معنى ذلك ما المشركون إلا رجس خنزير أو كلب، وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره.
يعني السند غير حميد.
نعم ظاهر أحسن،
يعني سند متهالك. نعم،
فلا يقرب المسجد الحرام أي فلا يقربوه فضلا عن أن يدخلوه ويقيموا فيه، لأنهم قد تلبسوا بالشرك الذي هو أنتن شيء وأقذره وأنجسه.
صلى الله عليه وسلم.
والذي لا يرفعه عنهم إلا الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات، والغاية من ذلك تطهير المسجد الحرام منهم، لأنه أطهر البيوت وأشرفها، وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، وهو وقف من الله على العالمين. والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم المكي كله، فيحرم على الكافر دخول مكة مطلقا.
هذا فيه دليل على أن المسجد يطلق على الحرم كله، كل ما سمى مسجد فلا يقل مسجد الحرام بعد عام. نعم،
سمو عليكم. بعد عامهم هذا وهو العام
في الآية الأخرى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وهم صدوا عن مكة سماها مسجد كله. نعم،
بعد عامهم هذا وهو العام التاسع الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وحج معه المشركون، وفيه نهوا عن قربان المسجد الحرام بعده، كما جاء في الحديث ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
كذا نهو عن قربان.
صلى الله عليه. وفيه نهو عن قربان المسجد الحرام بعده كما جاء
في قربان من المقاربة والسال، قربان من القربة والذبائح التي تقرب إلى الله. نعم.
وفيه نهو عن قربان المسجد الحرام بعده كما جاء في الحديث ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبهذا حكم الله تعالى شرعا بنهي المشركين من قربان المسجد الحرام ومنعهم من قربانه لأي سبب كان، سواء دينيا كحج أو عمرة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، أو دنيويا كتجارة وبيع ونحوه، إذ كانوا يأتون مكة ويجلبون لأهلها الأرزاق والأقوات ويبيعونها عليهم.
يعني مطلقا ما يدخلوا مكة سواء لا الحج أو العمرة أو التجارة وإعادة، وهذا
صلوا عليكم.
وهذا إيش؟
وبهذا حكم الله تعالى شرعا بنهي المشركين من قربان المسجد الحرام ومنعهم من قربانه لأي سبب كان، سواء دينيا كحج أو عمرة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، أو دنيويا كتجارة وبيع ونحوه، إذ كانوا يأتون مكة ويجلبون لأهلها الأرزاق والأقوات ويبيعونها عليهم. ولما كان منعهم من قربان المسجد الحرام يفوت به ذلك، قال تعالى: وإن خفتم عيلة، أي فقرا وحاجة بسبب ذلك، فسوف يغنيكم الله من فضله، أي بما ييسره لكم من أسباب أخرى يغنيكم بها من فضله، إن شاء، أي إن شاء أن يغنيكم. وعلق ذلك بمشيئته تعالى لعدة أمور، منها أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا، والأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، فهو الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحد. ومنها أن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. وفي هذا حث لهم على أن ينقطعوا إليه وحده ويقطعوا النظر عن غيره. وفيها أن الرزق ليس مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غير وإلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين. وقد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك.
الله،
إن الله عليم حكيم، أي ذو علم واسع وذو حكمة بالغة، ولهذا فإن أحكامه الشرعية صادرة عن علمه وحكمته، فلا يحكم بشيء أمرا أو نهيا إلا عن علم وبحكمة. ومن جملة ذلك ما حكم به تعالى هنا من نهي المشركين من قربان المسجد الحرام، فإنه من آثار علمه وحكمته تعالى. وهذا الحكم حكم شرعي لا قدري. أما قول الحافظ ابن كثير في تفسيره: فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا، فقوله شرعا صحيح، وأما قوله قدرا فهذه الكلمة غير مستقيمة، لأن الحكم هنا حكم شرعي لا حكم قدري، أي أنه يحرم على الكافرين دخول مكة شرعا، أما قدرا فقد يدخلونها، وقد قدر الله أن دخلها بعضهم كالقرامطة وغيرهم من الكفار الذين يدعون وينتسبون إلى الإسلام. وهذا الحكم على الصحيح يدخل فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
ولهذا الآن لما كان المشركون لا يدخلون مكة، في الأصل حاضر في طريق لمن يأتي من الطائف إلى جدة، ولا يمر مكة، يسمونه خط النصارى، يسمونه العام خط النصارى، طريق خاص ما يمرون مكة. نعم،
أحسن الله عليك. وهذا الحكم على الصحيح يدخل فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
نعم.
وأما حديث لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم، فهو حديث ضعيف لا يصح، فالصواب أن الكتابيين من اليهود والنصارى يحرم عليهم دخول مكة أيضا.
نعم، لأنهم مشركون. نعم، وإن كان لهم هذا الكتاب، وإن كان لهم هذا الكتاب أخف الشرك بالوثنين، لكنهم مشركون. نعم.
ويؤيد هذا أن الله تعالى ذكر بعد هذا الحكم أحكام أهل الكتاب.
نعم،
قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما بين الله تعالى أحكامه الشرعية في المشركين، شرع تعالى في بيان أحكامه الشرعية في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، أي لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، لأنهم كفروا بأحد أصلي الإيمان بالله، وذلك أن الإيمان بالله يقوم على أصلين: أحدهما الإيمان بوجود الله تعالى، والآخر الإيمان بوحدانية الله تعالى. وهم وإن كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى إلا أنهم لا يؤمنون بوحدانيته تعالى في ربوبيته وألوهيته، لأنهم كفروا بنوع توحيده تعالى، فكفروا بالتوحيد العلمي الاعتقادي الذي مداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وذلك بزعمهم واعتقادهم بأن الله ثالث ثلاثة، وبأن عزيرا ابن الله، وبأن المسيح ابن الله، وكفروا بالتوحيد القصدي الإرادي بنوعيه توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذلك باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وإن كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى إلا أنهم لا يؤمنون بوحدانيته تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، لأنهم كفروا بنوع توحيده تعالى، فكفروا بالتوحيد العلمي الاعتقادي الذي مداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وذلك بزعمهم واعتقادهم بأن الله ثالث ثلاثة، وبأن عزيرا ابن الله، وبأن المسيح ابن الله. وكفروا بالتوحيد القصدي الإرادي بنوعيه توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذلك باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعبادتهم لهم من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك فيما سيأتي من الآيات. ولا باليوم الآخر، أي ولا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا صحيحا، لأنهم أنكروا أحد أصلي الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يقوم على أصلين: الإيمان بالمعاد قيامة وبعثا، والإيمان بالجزاء ثوابا وعقابا. فهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان وبعثها، لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي من المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير، الذي ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أباحه نبي قط. والمعنى أنهم لا يلتزمون تحريم ما حرمه الله ورسوله عليهم، بل يستحلونه. ولا يدينون دين الحق، وهو ما أمر الله به من طاعته وعبادته، كما ذكر شيخ الإسلام. والمعنى أنهم لا ينقادون له، بل يخالفونه. من الذين أوتوا الكتاب من بيانية تبين أن الذين أمر بقتالهم هم الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والنصارى أوتوا الإنجيل المنزلة على عيسى عليه السلام. وإنما أخبر تعالى عنهم بهذه الصفات لبيان أن قتالهم لأجل كفرهم باطنا وظاهرا، لأنه تعالى نفى عنهم أصلي الإيمان في الباطن من الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن مدار خبره تعالى عليهما، ونفى عنهم أصلي الإيمان في الظاهر من الالتزام بشرع الله والانقياد لأمره، لأن مدار أمره تعالى عليهما. ونفي الإيمان عنهم باطنا وظاهرا حكم بكفرهم باطنا وظاهرا، لأن مدار الكفر على تكذيب الخبر ومخالفة الأمر، وكفر أهل الكتاب كان مبدأه بعد تبديلهم كتابهم، وتمامه بعد نسخ كتابهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ازدادوا كفرا على كفرهم لعدم إيمانهم به، فجمعوا بذلك بين باطن الكفر وظاهره ومبتدئه وتمامه، حتى يعطوا الجزية، وهي الخراج المضروب على رقابهم جزاء على كفرهم، لأنها على الصحيح مشتقة من الجزاء بمعنى العقوبة، فهي عقوبة لهم على إصرارهم على الكفر. وإعطاء الجزية له مبتدأ وتمام، فمبتدأه بذلها والالتزام بها، ومنتهاه أداؤها وتسليمها، فإذا بذلوا الجزية فقد شرعوا في الإعطاء، ووجب الكف عنهم إلى قبضها واستلامها منهم، فمتى لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم يكونوا معطين لها. عن يد أي عن يد منهم، ولهذا معنيان: أحدهما عن انقياد منهم، تقول العرب أعطى بيده إذا انقاد، والآخر عن دفع منهم باليد، وكلا المعنيين صحيح، لأن الأول يكون في مبدأ إعطاء الجزية إذ يلتزمون بها غير ممتنعين ولا منازعين في ذلك لأنهم مقهورون مغلوبون، وأما الآخر فيكون في تمام إعطاء الجزية إذ يدفعونها ويسلمونها باليد لا بعثا بها ولا توكيلا في دفعها. فإعطاء الجزية عن يد في مبدئه معنوي باطن، وفي تمامه حسي ظاهر، والغاية من ذلك إذلالهم.
نعم.
وهم صاغرون أي ذليلون مهانون، لأن الصاغر هو الراضي بالذل والهوان، وصغارهم يكون بأمرين: أحدهما التزامهم بالجزية كل عام، والآخر التزامهم بجريان أحكام الملة عليهم.
إيش عاد وقالت الأول في الجزية وهم صاغرون الآية
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أول آية:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في دليل أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن زعموا أنهم مقرون بوجود الله ويزعموا أنهم مقرون بوجود الله، لكن الله تعالى ما جعل هذا الإيمان حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الأمرين السابقين الذين هو الإيمان بالله قائم على الإيمان بقول العلم قائم بوجود الله، الإيمان بوجود الله وربوبيته وحدانية، والثاني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف قبل الإيمان لا يقوم إلا بالأمرين.
أحسن الله إليكم.
نعم. فالإيمان لا يقوم إلا بالأمرين، الأمر الأول الأمر بوجود الله، والثاني
لأنهم كفروا بنوعي توحيده تعالى. وذلك أن الإيمان بالله يقوم على أصلين: أحدهما الإيمان بوجود الله تعالى، والآخر الإيمان بوحدانية الله تعالى.
نوعي توحيد الله.
وذلك أن الإيمان يقوم على الإيمان بالله يقوم على أصلين:
أحدهما
الإيمان بوجود الله تعالى، والآخر الإيمان بوحدانية الله تعالى.
نعم كمل
الكلام من هذا الموضع.
نعم.
وهم وإن كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى إلا أنهم لا يؤمنون بوحدانيته تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، لأنهم كفروا بنوعي توحيده تعالى، فكفروا بالتوحيد العلمي الاعتقادي الذي مداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وذلك بزعمهم واعتقادهم بأن الله ثالث ثلاثة، وبأن عزيرا ابن الله، وبأن المسيح ابن الله. وكفروا بالتوحيد القصدي الإرادي بنوعيه توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وذلك باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعبادتهم لهم من دون الله كما سيأتي بيان ذلك فيما سيأتي من الآيات. ولا باليوم الآخر أي ولا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا صحيحا، لأنهم أنكروا أحد أصلي الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يقوم على أصلين: الإيمان بالمعاد قيامة وبعثا، والإيمان بالجزاء ثوابا وعقابا. فهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان وبعثها، لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي من المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير الذي ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما أباحه نبي قط. والمعنى أنهم لا يلتزمون تحريم ما حرمه الله ورسوله عليهم، بل يستحلونه. ولا يدينون دين الحق، وهو ما أمر الله به من طاعته وعبادته كما ذكر شيخ الإسلام، والمعنى أنهم لا ينقادون له بل يخالفونه. من الذين أوتوا الكتاب من بيانية تبين أن الذين أمر بقتالهم هم الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة المنزلة على موسى عليه السلام،
والنصارى أوتوا الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وإنما أخبر تعالى عنهم بهذه الصفات لبيان أن قتالهم لأجل كفرهم باطنا وظاهرا، لأنه تعالى نفى عنهم أصلي الإيمان في الباطن من الإيمان بالله واليوم الآخر لأن مدار خبره تعالى عليهما، ونفى عنهم أصلي الإيمان في الظاهر من الالتزام بشرع الله والانقياد لأمره لأن مدار أمره تعالى عليهما. ونفي الإيمان عنهم باطنا وظاهرا حكم بكفرهم باطنا وظاهرا، لأن مدار الكفر على تكذيب الخبر ومخالفة الأمر. وكفر أهل الكتاب
إذن دين أمر وخبر، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو في سبيل الله، كلمة الله إما أمر وإما خبر، الأمر ينفذ والخبر صدق. نعم، وذلك إيش؟
أحسن الله عليكم. وكفر أهل الكتاب كان مبدأه بعد تبديلهم كتابهم،
لقاؤوا قبلها الكفر إما إما،
لأن مدار أمره. ونفي الإيمان عنهم باطنا وظاهرا حكم بكفرهم باطنا وظاهرا،
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نفى عنهم الإيمان، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله ويؤمنون في الرسل إلا أنهم لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن مدار الكفر على تكذيب الخبر ومخالفة الأمر. وكفر أهل الكتاب كان مبدأه بعد تبديلهم كتابهم، وتمامه بعد نسخ كتابهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ونفي الإيمان عنهم باطنا وظاهرا حكم بكفرهم باطنا وظاهرا، لأن مدار الكفر على تكذيب الخبر ومخالفة الأمر. وكفر أهل الكتاب كان مبدأه بعد تبديلهم كتابهم، وتمامه بعد نسخ كتابهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ازدادوا كفرا على كفرهم لعدم إيمانهم به، فجمعوا بذلك بين باطن الكفر وظاهره ومبتدئه وتمامه، حتى يعطوا الجزية وهي الخراج المضروب على رقابهم جزاء لهم على كفرهم، لأنها على الصحيح مشتقة من الجزاء بمعنى العقوبة، فهي عقوبة لهم على إصرارهم على الكفر، وإعطاء الجزية له مبتدأ وتمام، فمبتدأه بذلها والالتزام بها، ومنتهاها أداؤها وتسليمها، فإذا بذلوا الجزية فقد شرعوا في الإعطاء، ووجب الكف عنهم إلى قبضها واستلامها منهم، فمتى لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم يكونوا معطين لها، عن يد أي عن يد منهم. ولهذا معنيان، أحدهما عن انقياد منهم تقول العرب أعطى بيده إذا انقاد، والآخر عن دفع منهم باليد، وكلا المعنيين صحيح، لأن الأول يكون في مبدأ إعطائهم في مبدأ إعطاء الجزية، إذ يلتزمون بها غير ممتنعين ولا منازعين في ذلك، لأنهم مقهورون مغلوبون. وأما الآخر فيكون في تمام إعطاء الجزية، إذ يدفعونها ويسلمونها باليد لا بعثا بها ولا توكيلا في دفعها، فإعطاء الجزية عن يد في مبدئه معنوي باطن، وفي تمامه حسي ظاهر، والغاية من ذلك إذلالهم. وهم صاغرون أي ذليلون مهانون، لأن الصاغر هو الراضي بالذل والهوان، وصغارهم يكون بأمرين، أحدهما التزامهم بالجزية كل عام، والآخر التزامهم بجريان أحكام الملة عليهم، وحتى غاية لقتالهم، والمعنى قاتلوهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي إلى أن يقع منهم هذان الأمران جميعا، أن يعطوا الجزية عن يد منهم وأن يتصفوا بالصغار، فإن أخلوا بأحد الأمرين فلا يجوز الإمساك عن قتالهم، لأن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الذلة والصغار. ولهذا إذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة. ومنها هنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم، وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة بيان حكمه تعالى الشرعي في أهل الكتاب إذا لم يكفوا عن كفرهم ويدخلوا في دين الإسلام، وأن حكمه تعالى فيهم يقوم على أمرين: القتال أو إعطاء الجزية مع الذلة والصغار. والجزية قيل إنها خاصة بأهل الكتاب والله يحكم ما يريد، وقيل إنها عامة في جميع المشركين. والجزية قيل إنها خاصة بأهل الكتاب والله يحكم ما يريد، وقيل إنها عامة في جميع المشركين.
الصبر إنها خاصة بأهل الكتاب، لأن الله تعالى خصهم بذلك. فذلك قال: حتى جزء تعجد وهم صاغرون، حتى جزء تعجد وهم صاغرون. وعم المشركون فلا يقولون إلا الإسلام والسيف، في الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فخيره بأربع خلال: الإيمان أو القتل أو الجزية. ظاهر أنه عام في كل مشرك، لكن خصص هذا الحديث الآية: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا بالآخرين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ثم قال: حتى أعطوا الجزية حجدا خاصة به. وأما حديث حذيفة قول هذا إما أن يكون قبل نزول الآية أو يكون مخصوص، خصص الآية بهذا الكتاب. نعم،
صلى الله عليكم. ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة في أول كتاب أحكام أهل الذمة.
ذكرها؟
نعم، ذكر بسط أدلة الفريقين.
أدلة من قال نعم؟
نعم حسن. قال في أول
مذهب مالك المكية.
قال في أول أحسن عليكم: فاختلف الفقهاء في من تؤخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس.
هذا تؤخذ أهل الكتاب بالآية، والمجوس قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم.
فقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب، ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج، منها قوله في الحديث المتقدم: وتؤدي إليكم بها العجم الجزية. واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه ثم ساقه بطوله، وقال فيها: وفي هذا الحديث أنواع من الفقه. مقال
حذيفة
حديث بريدة
منها
قال: ومنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا ظاهر هذا الحديث، ولم يستثني منه كافرا من كافر. ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة، فإن اللفظ يأبى اختصاصه بأهل الكتاب.
اللفظ عام لكن خاصه.
وأيضا فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب. ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب، فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية، فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة. وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار، لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان. ولا يصح أنهم أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب، ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب.
الحديث فيه حديث سنوا سنة أهل الكتاب، يعني ما يرى أنه ثابت الحديث، ولم يقل
المجوس.
جاء الحديث بهذا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
نعم، قال أن هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب. لو كانوا أهلك.
نعم، ملحقون به، ما هم أهل الكتاب، هم ملحقون بأهل الكتاب. هذا قد يقال هذا يدل على خصوص أهل الكتاب ومن ألحق بهم، وأما بعدهم فلا. صافي، أحكام الله قيم يميل إلى مالك. نعم نعم شو بعد؟
وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع، وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام، ولم يذكر للمجوس مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وبأسا كتابا ولا نبيا، ولا أشار إلى ذلك، بل القرآن يدل على خلافه كما تقدم. فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان؟ فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم. قيل أجل، وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة 9 من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس، ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة، ولا من يهود خيبر، لأنهم صالحهم قبل نزول آية الجزية. وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم.
أي شبهة؟
أنه لم يأخذها من يهود خيبر.
وهذه الشبهة هي التي
أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم، وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ما طال حسن رأيكم.
طيب وش بعدها؟ لا يا أرجع لها
بعدها حسن. وقالت اليهود عزير بن الله،
آخر ما قرأت قبلها إيش؟
والجزية قيل إنها خاصة بأهل الكتاب والله يحكم ما يريد، وقيل إنها عامة في جميع المشركين.
بس
نعم حسن رأيكم. ذكر أجلة الفريق الآخر
ولا قربه أنها خاصة بأهل الكتاب ومن الحق بهم من المجوس.
ابن القيم بعدها ذكر أدلة الفريق الآخر أحسن
الله. والظاهرة والأقرب والصحيح الصواب أنها خاصة بأهل الكتاب ومن الحق بهم بعد قاتله.
نعم. وقالت اليهود عزير بن الله.
بركة. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع المحمد وصلى الله على محمد وعلى صحيح. نعم.
ثاني شيخ يقول تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله والذين يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون بعضهم في بعض والذين يتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
نعم.
يعني تكون في أهل الكتاب وقوله تعالى
نعم
بالله وملائكته ورسله فإن الله عدو الكافرين.
إيش اسم الكفر يشملهم؟ ما في شك اسم الكفر يشملهم كفار مشركون، ولكنهم مخصوصون لما كانوا أهل الكتاب خصوا ببعض الأحكام خف كفرهم، فأباح الله نكاح نسائهم وأكل طعامهم وأخرج الزكاة منهم، هذه أحكام مخصوصة.